ونستكمل قراءته في كتاب التمهيد بشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، والذي قام بشرحه والتعليق عليه الحفيد الشيخ صالح الشيخ أجزل الله عز وجل له المتنة. سنشرح في باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره، هذا الذي وقفنا عليه. وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوالة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بندري، فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل في الحديث، مسائل الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة في حديث وسنده إن شاء الله حسن حسنه الشيخ الألباني وهو في السنن، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشرج بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. الحديث سنده حسن. حاضر. الحجر اللي هو موجود في الكعبة الذي من السنة أن يقبله الطائف أو غيره، هذا بنص الحديث نزل أشد بياضا من اللبن من الجنة فسودته خطايا بني آدم. قال أهل العلم ومنهم القرطبي وغيره فانظروا إلى تأثير الذنب على الحجر الصلب، حوله إلى أسود، فكيف بتأثير الذنب على القلب الذي هو مضغة لحم؟ من أول له تأثير، نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. حديث سنده حسن، نص على ذلك العلامة الألباني رحمة الله. المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. أنه لا يجوز الوفاء بما نظر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم، انتبه، تحذير من مشابهة المشركين ولو لم يقصد المشابهة، يعني هو اشترى الحلوى عشان العيال وما فيش في دماغه خالص الاحتفال، ده هو من أشد الناس تسننا، ولكن ظاهر الفعل أنك تشبهت بأهل البدع، يبقى لا يجوز. وأرجو يا مشايخ الحزم مطلوب خاصة في البدع إذا استشرى واستفحلت. أن لا نظر في المعصية، لا نظر لابن آدم فيما لا يجوز. الشرط نعم أبدا، إخواننا الحلوى التي صنعت في مصرنا للاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شراؤها البتة بل أبدا، إحنا نريد أن نقضي على البدعة. كيف يتم القضاء عليها؟ بعدم شرائها. طب أنا هشتريها وعينها، طب خلاص بتاع المصنع، مش بتاع المصنع له معدل استهلاك قد ايه؟ واخد بالك انت ازاي؟ ما يخصوش بقى يا شيخ احمد خزنتها ولا لا، هو حاضر، هو يخصه ايه ان هو ايه طلع مثلا 4 طن اتباعوا في ساعتين، خذهم يحتفي ويهادي، وعنهم مثلا بعد مولد النبي شهرين 3 المهم البضاعه مشيت وخلاص. ده ما ينفعش يا شيخ، ما ينفعش ابدا. دايما نلاحظ هذا في سلوك. حاضر شيء.
التحايل
يا شيء؟ نعم. ده أشد من التحايل. واخد بالك؟ يا رجال الله يبارك فيكم. دايما الواقع له تأثير شديد على الفتوى. لازم. زي بالضبط مسألة إيه؟ الاجتماع لأخذ العزل. واخد بالك؟ يقول لك سيدنا النبي راح لآل جعفر وسام ومن يمنع. بس هل آل جعفر كانوا جالسين ياخذ العزاء قدام البيت وكراسي؟ لا طبعا. لازم يكون عندي شد. مثلا عندي مات والشيخ مثلا من اصدقائي المقربين، ما ينفعش يجيب طالما شرف في الجنازه وصلى وشيع الجنازه انتهى الامر. طب جاي وسيله، امنع دلوقتي. ليه؟ نريد ان نمنع الامر لما انتشر واستشرى. فلابد ان يكون عندنا شيء من الحزم عند في مثل هذه الامور البدعيه. لازم يا مشايخ. ورجائي رجائي المجتمع ينظر اليكم وحذار ان يؤتى الاسلام مجتمع. يعني من الاشياء اللي جعلتني كنت في غايه الاسف، رجل عرفه جيد لحيته تكاد تضرب صورته، وعنده محل بيبيع جاتوهات وفرن فرن جديد، وجدته في المولد مال المحل. فعش كده مشكله كبيره جدا. ده انت كده فعلك ده بيدمر الدعوه. لازم يكون عندنا حزم. وطبعا معروف كده العيل الصغير مش بيعمل اي حاجه بترضيه، واخد بالك؟ وعاوز يكون حزم مع ام العيال شويه وحماتك من الكلام ده. الكلام ده نبهنا عليه كتير يا مشايخ. رجائي رجائي رجائي، احنا بنتعامل في مصر مع واقع بدعي، لابد ان يكون عندنا حزم فيه. واضح يا مشايخ؟ اتفضل.
يعني ممنوع شراء الحلاوه على التأبيد؟
على التأبيد
مش على التوقيت؟
لا على التأبيد، لانها ما صنعت الا للاحتفاء بمولد الرسول. كويس. ما هو دي اصل اشياء واحد نتكلم عن واقع. نريد ان نمنع هذه البدعه. واخد بالك؟ الحلاوه دي صنعت لماذا؟ اجل احسنت. ما ينفعش يا
شيخ. تفضل. اخ لينا موضوع الحلوه سلموه عند الحلوه بشهور فرفضوا
يستلموا. مظبوط.
لحد دلوقتي موجود عند مديره ومصر اقول له لازم.
لا مش هاخدها.
مش عارف يعمل ايه.
ما ياخدهاش يسيب.
ما هو تابع.
خلاص.
فقال له يا تبيعها يا تستلم حجمها.
ولا اقول له لا هبيعها ولا هستلم. بس خلاص. يسيبها عنده النمل موجود. اتفضل يا شيخ. الحلوه
المتفضله موصوله
للمولد ولا؟ ايوه للمولد. طيب اما الحلوه الثانيه بقى جاتوه وكان ده كل زي ما انت عاوز.
هنا لو عايز اسمع بس موجوده دون العمل.
طالما خصصت للمولد ده يجوز بيعها ان شاء الله. اتفضل يا شيخ.
بس
حتى
في بعض الناس بيظن ان يدرس في هذا الحلاوه العاديه اللي هي الخمسيه والسوسيه اللي بتتباع في الدكاكين عادي.
لا يا اخوانا لا لا لا، انا بتكلم على علب الحلاوه اللي هي اصبحت دلوقتي مغلفه ومعروفه للمولد. هذا الذي نقول بتحريمه. اما انواع اخرى مش فيها باس ابدا. اخوانا معايا رجاله ودايما رجاء الله يبارك فيكم ورجاء وده بنبه عليه وبشدد عليكم فيه. علاقة الفتوى بالواقع. علاقة الفتوى بالواقع. رجائي يا اخوانا خدوا بالكم. رجائي. ودايما القاعدة العامة معايا ولدي، أشكل عليك شيء اسأل الأكابر من أهل العلم. ومش معنى عندك بعض المعلومات أو درست بعض العلوم وأنت أصبحت تفتي في الموازن. لا أبدا. هنا العلماء أكابر أهل الخبرة والدربة والحشمة والتقوى والورع. كلمة كلمته. نعم.
في بعض
الأنواع
في الحلوى دي بتتباع بتبقى موجودة السنة كلها، بتوضع في العلب دي في هذا المركز. بحكم الأنواع دي اللي بتبقى على مدار السنة موجودة في
المحلات. طالما موجودة خلاص عند السنة خلاص. تشترى. قال الإمام أحمد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ده الشرح بتاع الشيخ صالح رحمه الله. قوله لا يذبح هذا على جهة النفي المشتمل على النهي، لأن من أساليب اللغة العربية أنه يعدل عن التصريح بالنهي إلى التصريح بالنفي ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي معا مقصودان. فكأنه لا يصلح أن يقع أصلا، ولهذا أتى بصيغة النفي فقال باء لا يذبح لله. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن تكون لا للنهي فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما، أي باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله. وقوله لله يعني أن تكون النسيك أو تكون الذبيحة مرادا بها وجه الله جل وعلا بمكان يذبح فيه لغير الله. الباء هنا لها معنى زائد على كلمة فيه، وهذا المعنى الزائد أنها أفهمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة جميعا، لأن الباء تكون للمجاورة أيضا، كما تقول مررت بزيد يعني بمكان قريب من مكان زيد وبمكان مجاور لمكان زيد، والظرفية في فيه بفي تفيد أنه في المكان نفسه، فاستعمال حرف الباء يفيد أنه مجاور لذلك المكان. وهذان المعنيان مقصودان معنى، وهو أنه لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله، ولا في نفس المكان الذي يذبح فيه لغير الله، لأنهما بهذا يشتركان مع الذين يذبحون لغير الله. مش كده العلاقة تذكرون لما يقول لك إنه المسجد كان فيه قبر، وبعد ذلك هدوا المسجد وطلعوا القبر بره. طبعا معنى كلمة طلعوا القبر بره إن هم دخلوا الجدار جوه، واخد بالك؟ هل يجوز أن يصلي في المسجد أم لا؟ طب المسجد باسم مين؟ باسم سيدي فلان. يبقى العلة ما زالت موجودة، العلة ما زالت موجودة، ودي من المعاني الدقيقة الذي لا يستوعبها إلا من درس التوحيد كما ينبغي، لأن أخطر شيء يقع فيه المكلفون الشرك، أخطر شيء. ونبينا كما لا يخفى عليكم صلى الله عليه وسلم مكث في مكة على مدار 13 سنة يؤصل في قلوب الناس توحيد الله، أي إفراد الله عز وجل بكل أنواع العبادة. يقول: وصورة المسألة أن يوجد مكان يذبح فيه لغير الله، كما كان عند قبر أو عند مشهد أو عند مكان معظم، واعتاد المشركون التقرب بالذبائح لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكان. فإذا كانوا يتقربون في هذا المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحبه يعني من أجله، فإنه لا يحل أن يذبح المسلم الموحد، انتبه، لا يحل أن يذبح المسلم الموحد في هذا المكان ولو ذبحه خالصا لله. شكله أنت رجل ما فيش في دماغك احتفاء بمولد النبي أبدا، ولكن أنت رايح كده طويل عريض واشتريت قدام الناس وروحت بيتك، ما أدرانا بقى. يقول: ولو ذبحه خالصا لوجه الله، لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلا. فالذبح لله وحده وإن كان خالصا له، إن كان في المكان الذي يتقرب فيه لغير الله، فإنه لا يحل ولا يجوز، بل هو من وسائل الشرك ومما يغري بتعظيم ذلك المكان، وحكمه أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورفع درجته في الجنة، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا النهي هو عن القيام في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وقد أقاموه إرصادا ومحادة لله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين، فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله. طبعا قصته معروفة، أن أبا عامر الفاسق ذهب إلى الشام يؤلم ويأتي بأموال من الشام ليحارب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المدينة، فلما ذهب أرسل إلى من هم على شكلته أن ابنوا مسجدا ليكون مأوى لنا، وفعلا بنوا المسجد. ولما فرغوا من بنائه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي فيه إقرارا منه لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بقدر الله يتجهز لغزوة تبوك، فقال إنا على سفر وإن رجعنا إن شاء الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجع من غزوة تبوك، قبل أن يصل إلى المدينة استقبله القوم قال صلى الله عليه وسلم تصلي في المسجد، فجاءه جبريل بالخبر، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشن أو الدخشن بالميم والنون، وأعطاه وقال اذهب إلى هذا المسجد الظالم أهل فأحرقه على من فيه. وأنزل الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله. وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل. أربع صفات. أي صفة منهم تتحقق في أي مسجد؟ مسجد الضرب. أي صفة واحدة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولا توجد محاربة أشد من الابتداع في دين الله عز وجل. يبقى مسجد أسس على الحزبية لدعوة إلى حزب معين ودعوة إلى تفريق الأمة، مسجد ضرار، مسجد ضرار وتفريقا بين المؤمنين. ومعنى كلمة تفريق أي ابتداع، لأنه لا يفرق إلا البدعة والهوى. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال عز وجل: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والقصة مذكورة بالتفصيل في كتاب القصص الذي وزع عليك، اقرأها لعل الله ينفعك به. يقول: فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة الإسلام وأهله. فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم فيه بالصلاة لا تجوز، لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم. شكرا يقول لك: خد بالك أنت بتصلي فين، تصلي أين، وتصلي خلف من، كيف تكثر سواد أهل البدع، كيف، هذا مخالف منك. يقول: وإغراء للناس للصلاة فيه. فنهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن أن يصلوا فيه. ومناسبة الآية للباب ظاهرة، وهي أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لوجه الله دون من سواه. ومع هذا فقد نهى عن الصلاة فيه، انتبه، نهى عن الصلاة فيه مع أنهم مخلصون ليس عندهم نية الإضرار ولا التفريط ولا الإرصاد، لكن نهاهم عن الصلاة فيه لأجل هذه المشاركة والمشابهة التي قد تغري بإتيان ذلك المكان. يبقى لما راح صلى في الحسين قال لك: والله ما في دماغ الحسين. ومن قال لك ان انت في دماغ الحسين؟ ما صليت الا لا احنا معاك، ولكن المكان نفسه مقام. وبعدين يقول: اه الدليل، الدليل يعني وصف من بنوا مسجد الضرار، كل هذه الصفات منتفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نهاه ربنا عز وجل. يبقى انت ذهبت الى مسجد به قبر، ما ابتغيت الا وجه الله، وما نويت بالصلاه الا لله، ولكن المكان نفسه غلط، لا يجوز ابدا بحال من الاحوال. يقول: وهذه الصوره متحققه وموجوده في من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فانه وان كان مخلصا لكنه قد يدعو الى التعظيم، الى تعظيم ذلك المكان بفعله وان لم يقصد التعظيم. لكن هنا ايراد، وهو انه جاء الاذن عن الصحابه بالصلاه في الكنيسه، وقد صلى عمر بن الخطاب في كنيسه بيت المقدس، ومن الصحابه رضي الله عنهم من صلى في كنائس بعد البلاد فصلاتهم في الكنائس لله عز وجل اليست مشابهه للصلاه في مسجد الضرار او للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ الجواب ان هذا الايراد ليس بوجه، وذلك لان نهي المسلم عن الصلاه في مسجد الضرار وعن الذبح لغير الله لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لان صوره العباده واحده، فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة، وهي إمرار السكين، وهي آلة الذبح على الموضع من البهيمة المراد ذبحها، وإهراق دمها في ذلك المكان، والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، يعني واحد راح ذبح عند قبر يتقرب بالذبح إلى الله، إلى صاحب القبر. التقرب ده في القلب ولا في السكينة والبهيمة؟ في القلب. واحد تاني جه يتقرب بالذبيحة لله وذبح، الصورة واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة، ولكن الاختلاف فين؟ في القلب. يبقى لازم نفرق دي كويس. يقول هنا: والصورة الحاصلة من الموحد ومن المشرك واحدة، ولهذا فإنه لا تمييز بين الصورتين من حيث الظاهر، وإن اختلفت مقاصدهما فكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد الضلال فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين، فرجع الاختلاف إلى اختلاف ما في القلب والنيات ومقاصد القلوب مما تخفى على الناس، ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة الظاهرية، ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. وأما الصلاة في الكنيسة فإن صورة الفعل مختلفة، لأن صلاة النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ فيعلم من رأى المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى، فليس في فعله إغراء بصلاة النصارى ومشاركتهم فيها، فهذا هو الفرق بين المسألتين وهو واضح بأدنى تأمل. قال وعن ثابت بن الضحاك قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وتر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بندرك فإنه لا نذر، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث فيه أن رجلا نظر أن يرحل إبلا ببوانة، وبوانة اسم موضع، فلما نظر أن يرحل في هذا الموضع استفصله النبي صلى الله عليه وسلم وشمعنا هذا المكان ليه؟ لأن المقام يقتضي الاستفصال، إذ يتبادر إلى الذهن السؤال عن تخصيص هذا الرجل بوانا بأن يرحل فيها الإبل، يبقى لماذا تخصصت المسجد الفلاني والوقت الفلاني تدي فيه درس؟ ليه؟ هل الفعل ده خد بالكم عليه مسجد الفاروق أو مسجد الفقر ويوم الحد بعد العصر، التخصيص ده هنا الوقت والمكان تعبدا لله؟ ان كان تعبدا لله ابتدعت في دينك، اما ان كان تحديدا لموعد ليعلم به المسلمون ويجتمعون فلا باس به مطلقا. واضح يا مشايخ؟ فهمت الفرق بين الاثنين؟ لان انا علشان اذبح لازم اذبح في مكان، ولكي أتصدق لازم أتصدق في مكان، ولكي أزور المقابر لازم في زمان في وقت، ولكي أعطي درس لازم من زمان ومكان. لكن لو قلنا مسجد الطهر يوم الحد بعد العصر، خد بالك أرجى في الثواب وأكثر من الله. طب فين الدليل؟ ما فيش دليل، يبقى ابتلعت في دين الله. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ نفس الحكم بالضبط. أهل بدعة يقول. فاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضي الاستفصال، إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا الرجل بوانه بأن ينحر فيها الإبل، فقد تكون لأن فيها عيدا من أعياده أو لأن فيها وثلا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك الموضع، فهذا هو المتبادر من التخصيص، لأنه في الغالب يكون لغرض العبادة. ولهذا استفصله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وتر من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. فهذا السؤال يدل على أنه لو وجد هذا الوصف أو أنه كان ثم وتر من أوثان الجاهلية يعبد لم يجز النحر في ذلك الموضع. مفهوم المخالفة؟ وهو المراد من إيراد هذا الحديث في الباب، وهو وجه الاستدلال. ثم قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو المكان أو الزمان الذي يعود أو يعاد إليه، فالعيد قد يكون مكانيا لأنه اسم للمكان الذي يعتاد المجيء وإليه ويرجع إليه في وقت معتاد، ومثال ما يراد به الأماكن المكاني قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تجعلوا هذا المكان مكانا تعتادون المجيء إليه. وكذلك الأزمنة تكون أعيادا لأنها تعود في وقت معين. فقوله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادين يعني عيدا مكانيا، لأنه قال هل كان فيها عيد من أعيادين، ويحتمل أيضا أن يكون عيدا زمانيا. ومن المعلوم أن أعياد المشركين انتبه الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم الشركية، وإحنا أول نوع من انواع عدم مشاركه غير المسلمين في امورهم الدينيه. يعني لما لبسوا القبعه تعبدا نهانا الشرع، ولما لبسوا الزمار تعبدا نهانا الشرع، ولما لبسوا الصليب تعبدا نهانا الشرع، وهكذا. بعضهم نفرق بين ما يفعلونه من امورهم العاديه تعبدا، ده احنا منهي عنه، وبين ما يفعلونه كاعتياد نفعله ما لم يأتي نص من شرعنا على النهي عنه. يقول: ومن المعلوم ان اعياد المشركين الزمنيه والمكانيه مرتبطه باديانهم الشركيه، فيكون المعنى إذن أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم الشركية، ومن أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد التقرب إلى معبوداتهم بالذبح وإراقة الدماء. فدل ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهرا لا يجوز، لأنه مشاركة لهم في الفعل الظاهر، ولو كان الفعل مخلصا لا يذبح إلا لله أو لا يصلي إلا لله جل وعلا. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: أو في بندر، فإنه لا وفاء لندر في معصية الله فيه ترتيب ما بعد الفاء على ما قبله، وهذا يدل على أن سبب الإذن بالوفاء بالندر أن ما قبله ليس بمعصية، ويدل الاستفسار على أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد أو فيه عود من أعياد المشركين معصية لله، وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ رحمه الله من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب. عشان كده بيحصل الآن في مصرنا أمور أرجو أن تكون في غاية الحزن، لأن أخطر شيء كما ذكرنا ودلت النصوص على ذلك أن يقع المسلمون في الشرك، أخطر شيء. عدا الشرك الأمر فيه هين إن شاء الله، ليه؟ تحت المشيئة. لكن شرك خلاص، قلنا ما يشتريه بعض الناس من سيارات ثم يذبحون الذبيحة ويوطخون السيارة بالدم، لا شك أن هذا شرك بالله، لا شك أبدا. وكذلك يذبح ذبيحة عند دخول بيته الجديد ويلطخ بوابة البيت وجدران البيت بالدم، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. فإن أراد رجل أن يفعل هذا وليس في قلبه أي شرك منهي عنه، منهي عنه. وهذه الذبيحة لا تؤكل. وزي ما قلت لأخواننا، ليه؟ لأنها من عادات الجاهلية وكان الناس يفعلونها وما زالوا يعتدون عليها. لابد هنا من قطع المشابهة ولو من بعيد، كما قال ربنا عز وجل: لا تقم فيه أبدا. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون لله عز وجل وليس في ذهنهم شيء من الأوصاف التي وصف بها ربنا عز وجل مسجد الضراء، ولكن جاء الإيه؟ جاء النهي. يبقى لما يقول لك والله أنا جبت العربية وذبحت الذبيحة فرحان، إحنا ما ندخلش في نيتك، إحنا هنا ننظر إلى مشابهتك للفعل المحرم، للفعل المحرم. أما نيتك بينك وبين ربك، صليت في مسجد الحسين رضي الله عنه لله، لا دخل لنا في نيتك، لنا الظاهر. صليت في مسجد المقبور والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك، فلا عذر لك البتة، ونيتك الحسنة التي لا دخل لنا فيها لا تعد عذرا لك. واضح يا شيخ الأمور دي؟ تفضل شيخ. نفس الحكم بالضبط، نفس الحكم. القاعدة عندنا ايه مشايخ؟ حضر شخص، القاعدة عندنا ايه مشايخ؟ ان لو انتم تفتكروا قلنا ان العبادات لها شرطين، اخلاص وايه؟ ومتابعة. قلنا المتابعة للشريعة لابد ان تكون في السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان، فكان الكلام صح. وقلنا ايه ضبط السبب؟ كل عبادة فعلها المسلم، فعلها المسلم على سبب أو بسبب لم يأذن به الشرع فقد ابتدع في دينه. واخد بالك؟ يبقى أنت جبت لحمة وذبحت ووزعت فلوس، لما؟ تقربا لله. طب ما السبب؟ مولد النبي. هي دي البدعة. هذه هي البدعة. ولا يجوز بحد من الأحوال، لأنك اخترعت عبادة وبنيتها على سبب لم يأذن لك به الشرع. أما في سبب خلاص، يعني إحنا بنيجي نصلي الجمعة عشان الجمعة، وهكذا بنصلي المغرب عشان غرمة الشمس بأسباب، واخد بالك؟ يبقى العبادات المبنية على أسباب لابد أن يأذن الشرع في السبب. يقول لك إيه؟ لما الشيء ده يجي افعل العبادة دي. طب أنت اخترعت سبب من عندك. أنا بدعة بدين الله عز وجل، ولا يجوز لحال من الأحوال. احنا قلنا قبل ذلك، حضر الشيخ، قلنا قبل ذلك إن تخصيص زمن عين ومكان عين بعبادة تقربا إلى الله هذا عين الابتداع. وضربت لكم مثال مرة، لما قلت لكم رجل نظر أن يتصدق بمئة جنيه في مسجد كذا بعد العصر، والمئة جنيه ديت عبارة عن 50 ورقة صحيحة وعشرينتين وخمسة والباقي جنيهات فضية مثلا يعني. طب سألناه لماذا جعلت المئة جنيه بهذا الوصف، ولماذا اخترت هذا المكان وهذا الزمان؟ فقال أرجى للقبول عند الله. ابتدع في دينه، ابتدع في دين الله. طيب جه أراد أن يزور المقابر هو وزوجه، شعروا بقسوة في القلب فأرادوا أن يزوروا المقابر، وليس في ذهنه شيء من الابتداع في دين الله، وزوجته ملتزمة وهو ملتزم ولم يقول هجرة ويتقيد بالزيارة الشرعية السنية، ولكن راح يوم الخميس أو يوم الجمعة. شاركت المبتدع في زيارته وكثرت سواده، لا يحل لك، بالرغم من أنه لن يتمكن من زيارة المقابر إلا في يوم، صح ولا هيخترع يوم تاني غير الأيام الأسبوع ما في نفس اليوم، ولكن المخالفة لك من أنه كثر سواد المبتدع. وطبعا تخصيص يوم معين زيارة قبور الخميس أو الجمعة عشان الروح بتنزل، والكلام ده كله كلام باطل، وهي من الزيارات البدعية بل من الزيارات الشركية. تفضل. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اذهب احلق عليهم بالبز، النبي صلى الله عليه وسلم قال ده هو حرق المسجد ما حرقش الناس. ماشي يا اخي، اتفضل. واضحة يا شيخ؟ اتفضل. شيخ
الصلاة على الجنازة في المساجد المقبورة،
الصلاة على الجنازة في المساجد المقبورة لا تجوز ابدا، لان الصلاه الجنازه فرض كفايه ولا فرض عين؟ خلاص لا تجوز. رجائي عاوز يكون عندنا حزم في المساجد المقبوره مهما كلفتك، مهما شرك لله. نعم. لا، يزور المقابر، مش يزور قبر يا اخي، قبر ابيك. زور المقابر، ومن جملة المقابر قبر أبيه، يذهب إليه ويدعو ربه عز وجل لأبيه بالمغفرة والرحمة، هذا هو المشروع. عدا ذلك لا يجوز. أقف عند هذا الحد، وأرجو أن ننشغل الدقائق المتبقية في الأذكار الشرعية، وصلي المغرب إن شاء الله بالواصل والسنة. جزاكم الله خيرا، وصلي على النبي وعلى آله وسلم.